الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة لصديق حسن خان رحمه الله. ذكر الآيات في فضيلة الجهاد ثم قال باب ما جاء في أحكام الجهاد من الآيات القرآنية والنصوص الفرقانية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في أحكام الجهاد من الآيات القرآنية والنصوص الفرقانية. قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نزلت هذه الآية لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأمره الله تعالى بالقتال. وقيل إن أول ما نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، فلما نزل كان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزل قوله فاقتلوا المشركين وقوله وقاتلوا المشركين كافة. قيل إنه نسخ بها 70 آية. وقال تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم إلى آخر الآية. قال ابن جرير رحمه الله الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش انتهى. وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه فأخرج من مكة من لم يسلم عند آن فتحها.
واقتلوهم خطاب للمهاجرين والذين وجه إليهم الخطاب والضمير لكفار قريش واقتلوهم يعني اقتلوا كفار قريش. نعم.
قال فأخرج من مكة من لم يسلم عند آن فتحها الله عليه. وفي معنى الفتنة والمراد بها أقوال، والظاهر أن المراد الفتنة في الدين بأي سبب كان وعلى أي صورة اتفق فإنها أشد من القتل. واختلف أهل العلم في حكم القتال في الحرم، والحق أنه لا يجوز القتال فيه إلا بعد أن يتعدى متعد بالقتال فيه فيجوز دفعه بالمقاتلة.
يعني ابتداء القتال في الحرم هذا لا يجوز، إنما رد الاعتداء في الحرم هذا يجب، فتدفع من اعتدى عليك في الحرم، تدفع من اعتدى عليك في الحرم، أما ابتداء القتال فلا يجوز، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم.
وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفيه الأمر بمقاتلة المشركين ولو في الحرم وإن لم يبتدئوكم بالقتال فيه في غاية هي ألا تكون فتنة.
إلى غاية هي ألا تكون فتنة.
وأن يكون الدين لله سبحانه وهو الدخول في الإسلام والخروج عن سائر الأديان المخالفة له. فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله، وإنما سمي جزاء الظالمين عدوانا مشاكلة، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
يعني
عليكم.
وإن لم تكن سيئة فرض الاعتداء لا يكون سيئة، لكن هذا من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن اعتدى عليك فاعتدي عليه مثل ما اعتدى عليكم، هذا يسمى اعتداء من باب المشاكلة، ولا فليس هو اعتداء، هذا حق وليس هو سيئة، بل هذا حق لكن من باب المشاكلة. افهم هذا فإنه موجود في كثير من النصوص حتى ينضبط الحكم معك. نعم
شيخنا. نعم. يدل على جواز المظاهرات بقوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه جبريل. العلماء بيناقشوا بيقولوا هذا من باب المشاكلة أيضا، والملائكة بعد ذلك ظهير، هذا من باب المشاكلة في الكلام وليس في دليل على المظاهرات.
لا مش محتاجين المشاكلة، لأن المظاهرة جائزة وغير جائزة. هتظاهر في حق، مش المظاهرة على السلاطين، لا يعني تعين أخاك، هي معناها المعاونة والنصرة وكذا، فإن نصرت أخاك وعاونته في حق هذا لا بأس به. لكن المظاهرات الموجودة، التظاهر الموجود الآن هذا بباطل. نعم.
إن شاء الله بنا في الحادث الخميني في بيت الحرمين وذكر أن هذا النبي المشاكلة في الكلام.
وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفيه أنه يجوز لمن تعدى عليه في المال، لمن تعدى عليه في المال أو بدن أن يتعدى، لمن تعدي عليه في المال أو بدن أن يتعدى بمثل ما تعدي عليه. وبهذا قال الشافعي وغيره. وقال الآخرون إن أمور القصاص مقصورة على الحكام وهكذا الأموال. وبه قال أبو حنيفة وجمهور المالكية وعطاء الخرساني. والأول أرجح، وبه قال ابن المنذر واختاره ابن العربي المالكي.
المال أو البدن كذا، إذا كنت تدفع عن نفسك هو دفع الصائل، أما مسألة القصاص وأن تستوفي حقك بيدك فيما يتعلق بالقصاص في البدن أو كذا، فهذا مرجعه إلى السلطان، ولا يفتأت بين يدي السلطان ولا يفتأت على السلطان، إنما هذا في دفع الصائل، لأنه لا تتمكن الوصول إلى السلطان دفع الصائل، إما أن تدفعه وإما أن يقتلك وإما أن يأخذ مالك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رجل يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتل. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الشارع أذن لك بدفع الصائل. نعم. أما في الحريم فهذا يجب قولا واحدا، وأما في المال فيجوز، يجوز أن تدفع وجوز أن تدفع. وأما في النفس فقولان عند أهل العلم، قول يقول يجب وقول يقول لا يجب. لو تركت هذا مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، ترك الدفع لمصلحة أرجح فلا بأس، وإن دافعت فلا بأس. إذن عندنا الحريم العرض والمال والنفس، أما الحريم فدفع ذلك واجب عليك، وأما المال فجائز لك، جائز أن تدفع وجائز أن لا تدفع. وأما النفس ففيها قولان لأهل العلم، قول بالوجوب وقول بالجواز. نعم.
والأول أرجح، وبه قال ابن المنذر واختاره ابن العربي المالكي والقرطبي، وحكاه الأوزاعي عن مالك ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أباح لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها، وهو في الصحيح، ولا أصرح ولا أوضح من قوله تعالى في هذه الآية. وتمام البحث في ذلك في تفسيرنا فتح البيان فراجعه. وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا
بأيدي. هذا فتح البيان في وصف أظن مطبوع، مصبوع، احنا عايزينه.
وقال تعالى وأنفقوا،
شوف عليهن نضع إن شاء الله. نعم.
وقال تعالى وأنفقوا في سبيل الله.
لا يجب عليه ولو مات.
لا يترك.
نعم. يقاتلهم ويدفعهم بقدر ما يستطيع. وإن قتل فهو شهيد. نعم. لا لا يفرق إذا دخل عليه بيت. فيما أن يدخل عليه بيت. لكن لا يفرق بين حل الفتنة وغيره، أن تستشرف أنت الفتنة، أن تخرج من بيتك. إنما حتى لو في أزمنة الفتنة، لو دخل بيتك افتحم عليك بيتك وكذا، فهذا لك أن تدفع. لكن إذا خرج تقاتل أنت خارج البيت لا. نعم. ما هذا كله إذا كنت أنت مشارك ودخل بيتك. نعم. لا هذا إذا كان القتال خارج البيت، وإذا اضطرك إلى البيت. أما في بيتك ففي حديث أبو هريرة، هذا عام سواء في الفتنة ولا في غير الفتنة، يدخل عليك بيتك في داخل بيتك هذا عام. نعم. نعم.
وجوبا ولا جوازا؟
احنا قلنا في النفس بقى فيها القولة. لا حريمه، علي بيسأل في الحريم العرض. نعم. نعم. نعم.
قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيه الأمر بالإنفاق في سبيل الله وهو الجهاد، واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من سبيل الله. وللسلف في معنى الآية أقوال ذكرناها في فتح البيان، وذكرها ابن حجر المكي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، والمعنى: لا تأخذوا فيما يهلككم، فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذه. وبه قال ابن جرير الطبري. ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين. قال أبو أيوب الأنصاري: كانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو. وقال في الزواجر: ومن الكبائر
ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين، يعني ما في فائدة في انغماسه، فعلى ما تفعل هذا ما في فائدة، إنما الانغماس هذا في العدو يكون لفتح ثغرة لنفع المسلمين، أما مع خلاف ذلك فما نفعه؟ فلا تلقي بيديك إليها وأبق نفسك تقاتل هؤلاء، إنما إذا دخلت بدون فائدة اختلفت فيك السيوف ولا نفع، يبقى أنت ما أحدثت نكاب العدو، ده أنت أحدثت فرحا وسرورا له. نعم.
وقال في الزواجر: ومن الكبائر ترك الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا مسلما وأمكن تخليصه منهم، وترك الناس الجهاد من أصله، وترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين. واختلفوا في تفسير الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، فقيل:
هذا يتعين، إذا دهم العدو أرضك سيأخذ مالك وسيأخذ بلدك، فيتعين عليك أن تدفع العدو بكل ما تملك. نعم.
واختلفوا في تفسير الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة، فقيل: وراجع إلى نفس النفقة، وعليه قول ابن عباس والجمهور، وإليه ذهب البخاري ولم يذكر غيره، على أن لا ينفقوا في جهات الجهاد أموالهم فيستولي العدو عليهم ويهلكهم، فكأنه قيل: إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك في سبيل الله، وإن كنت من رجال الدنيا فأنفق مالك في دفع الهلاك والضرر عن نفسك. انتهى. وقال الموزعي في تيسير البيان لأحكام القرآن تحت هذه الآية: الإنفاق في سبيل الله قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيجب حين يتعين الجهاد ويستحب إذا لم يتعين ذلك، والأمر في الإنفاق في الآية مشترك بين المعينين ثم بين المعنيين. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري في ذلك وقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يخرج السبب. ولهذا أنكر أبو أيوب تأويلها لما أخرج المجاهد الطالب لإعزاز دين الله وإغاظة عدو الله تبارك وتعالى. انتهى. وقال الشوكاني رحمه الله في السيل: وإذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم، فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لا تأتي أنت على السبب وتخرجه، فليس الأمر قاصرا على هذه ما حصل بسببه النزول، وإنما يتعدى إلى ما فيه نفس المعنى، لكن لا تأتي أنت على ما حصل الأمر أو حصل العموم هذا بسبب هذا ثم تخرج ما حصل به النزول، لأنه فرض لا يمكن إخراجه عنها، ولأن غيره يلحق به إذا شاركوا في المعنى، فلا تأتي أنت إلى الأصل فتحذف هذا الأصل. ولهذا قال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص به ما لم يخرج السبب، لا تأتي أنت إلى السبب فتخرجه. نعم.
وقال الشوكاني في السيل: وإذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم، فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام. وقد استدل على ذلك بهذه الآية، وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها، وإن كان السبب خاصا، ومعلوم أن من أقدم هو يرى أنه مقتول أو مأسور أو مغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة انتهى. قال الشيخ رحمه الله: وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال: والمراد قتال الكفار، ويستدل بالآية على افتراضه وهو الأولى. وقيل: الجهاد تطوع. وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري، قال في تيسير البيان: وهذا من جملة شذوذه، والجمهور على أنه فرض على الكفاية. وقيل: فرض عين إن دخلوا بلادنا، وفرض كفاية إن كانوا في بلادهم. وهذا قول حسن لما فيه من الجمع بين الآيات ونفي المعارضات.
نعم، يعني أن جهاد الطلب هذا فرض كفاية، وأما جهاد الدفع إلى ده من عدو أرضك فهذا فرض عين. يبقى أصل الجهاد وملاحقة الأعداء في بلدانهم وكذا هذا فرض كفاية، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلو كان فرض عين لوجب على الجميع، ولما أعذر الذين يتعلمون الفقه ويبقون يتعلمون الفقه حتى يعلموا إخوانهم إذا رجعوا إليه، وإنما لوجب على الجميع أن يخرج إلى الجهاد. نعم. وقوله أيضا سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون المجاهدين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. نعم.
قال الموزعي: وأما معاتبة الله سبحانه للمتخلفين.
هذا بالنسبة للحكم، فجهاد الطلب هذا فرض كفاية، جهاد الدفع هذا فرض عين. أما من جهة الإمام ورجوع إلى الإمام فكل منهما يلزم فيه الرجوع إلى الإمام، فجهاد الطلب لا يكون إلا مع الإمام، وجهاد الدفع أيضا يكون بإذن الإمام، إلا في حالة ما إذا ذهب العدو أرضا ولا تتمكن أن تتصل بالإمام، فجاءك العدو ولا تستطيع أن تتصل بالإمام، فحينئذ ادفع بما تستطيع، فإن الشرع قد أذن لك في ذلك، إنما تأصيلا لا، ينبغي الرجوع إلى الإمام. ولهذا لما جاء المشركون إلى المدينة في أحد في الخندق، ما دافع المسلمون بغير الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رجعوا إلى رسول الله، وهو الذي استشار وهو الذي نظم وهو الذي رأى صفة معينة في مواجهة هؤلاء. إنما ما يشتهر عند البعض الذين يريدون إسقاط بند الإمام فيقولون جهاد الدفع لا يلزم فيه الإمام هكذا بالعموم، ثم يقولون والعدو مستولى على أراضينا الآن فيجب الجهاد، هذه مسألة ثانية. ثم يقولون إذا اعتدى العدو على بلد من البلدان ولم تقوى على دفعه فيتعين على البلدان الأخرى أن تقوم بالدفع، ولهذا ينبغي على شباب المسلمين في كل مكان أن يدفعوا عن إخوانهم في بلد معين ولو ما يأذن الإمام، لأن هذا من باب الدفع لا من باب الطلب. ومن هنا كانت فكرة الجماعات الجهادية هذه أو الإفسادية التي غرستها في نفوس شبابها، أننا الآن معتدى علينا هنا أو هناك، وأننا في مرحلة دفع الآن، ويتعين الجهاد ويجب دفع هؤلاء. والسلاطين هؤلاء رباهم الغرب وعطلوا الجهاد، وإذا كان كذلك وجب علينا أن نقوم بهذا الدفع. طب نقوم بهذا الدفع مع من؟ مع أي جبهة من الجبهات؟ لو سلمنا جدلا مع أي جبهة؟ مع داعش ولا القاعدة ولا نصرة ولا أي جماعة من هذه الجماعات؟ نعم. طبعا هذا كله تأصيل غلط، إنه من جهة هذا التعميم. أما من جهة الأصل وهو أنه إذا دهم عدو أرضا ولم يقوى أهلها على دفع هذا العدو، فإنه يتعين على القريب منهم أن يدفع معهم، إلا إذا كان بينه وبين هؤلاء عهد وميثاق فإنه يخاطبهم أن يرفعوا أيديهم عن إخوانهم، وإلا فإن العهد ينتقض. لكن يعلم أن هذه الفرضية إنما تكون على الحكومات، تكون على الأئمة، لا تكون على الأفراد. يعني إذا قلنا مثلا يتعين الجهاد مثلا على مصر، إنما المخاطب بهذا التعين من؟ الإمام، هو الذي يجرد الجيوش وهو الذي يأخذ جيشه وكذا ويواجه بما يرى بما يرى. إنما يجب عليك فرض أن أهرب وأن أتخطى الأسلاك الشائكة والحدود وكذا وأزور حتى أذهب إلى المجاهدين هنا وهناك كما يقال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما هذا يتعين على الإمام، ثم الناس تبع للإمام، ولا يجوز أن تفتئت بين يدي الإمام. ولهذا ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن أسامة بن لادن عليه من الله ما يستحق، كما قال الشيخ مقبل، هذا رجل يعني فتن المسلمين وحدث شرا في المسلمين. الشيخ ابن باز قال في أسامة بن لادن بأنه من المفسدين في الأرض، قال وعنده شر وخرج على ولاة الأمور، فاعتبر أن 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 هرب وأن خروجه وأن الاتيان إلى هذا المكان وكذا سوى منازعة السلاطين بعد ذلك اعتبرها من الإيه؟ اعتبرها من الخروج. يقول الشيخ ابن باز أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض، ويتحرى طرق الشر الفاسدة، وخرج عن طاعة ولي الأمر، خرج عن طاعة ولي الأمر. فإذا الواحد قام بهذا الأمر وخرج على سلطانه ولم يرجع إلى قاعدته ولم يرجع إلى ترتيبه في هذا، فإنه يكون من الخارجين عن طاعة ولي الأمر، لأنه يلزم أن يعود إلى ولي الأمر. الشيخ مقبل يقول أبرأ الله من ابن لادن فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر، وصدق. شوف العلماء يا إخواني إذا تكلموا كلاما سبحان الله، يقول فهو شؤم وبلاء على الأمة، وهذا حاصل ولا هذا حاصل؟ ولهذا الأعداء يفرحون بوجود هذه الأشياء يا إخواني، وبوجود هذه الجماعات والتنظيمات، بل ينفقون عليها أحيانا ويمدونها بالسلاح ويدعمونها، مثل دواعش. من الذي يشتري منهم البترول ويتعاون مع هؤلاء؟ من هو طيب؟ ولو أراد هؤلاء أن يجتمعوا عليهم في ليلة واحدة لاجتمعوا، لكن هم يريدون هذا، أن يوجد مثل هذا في بلاد المسلمين، لأنهم يقضون على المسلمين ويضعون الفتن بينهم من غير تدخل منهم، من غير أن يبذل الغرب شيئا، فإنهم هم الذين يقومون بالمهمة التي يتمناها هؤلاء الأعداء ويرجوها هؤلاء الأعداء. ولهذا قال شيخ مقبل فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر. هذا أسامة بن لادن على لسان ابن باز وعلى لسان مقبل. واللجنة تقول أيضا الدائمة فإن المدعو والضال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضلال مسلكهم وشناعة جرمهم، وأنهم بأقوالهم وأفعالهم ما جروا على الإسلام والمسلمين إلا الوبال والدمار، وكل عاقل فضلا عن عالم يدرك انحراف هذا المسلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى تنظيم القاعدة ولا أن يرضى بأفعاله ولا أن يتكتم على المنتسبين إليه، لقول النبي في الحديث الصحيح لعن الله من آوى محدثا. هذا حكم العلماء، إنما من لم يتخذ بكلام العلماء من مشايخ الحزبين الموجودين عندنا هم الذين يثنون على أسامة بن لادن ويعتبرونه إيه؟ أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة. فرضي الله عن بن لادن الذي أعاد إلى الأمة العربية مجدها وجزءا من إيه؟ كرامتها المسلوب. نعم.
قال الموزعي وأما معاتبة الله سبحانه للمتخلفين فإنما هو لأجل الحاجة إلى نفورهم لكثرة العدو، وهذه الحال كما إذا وطئ الكفار بلاد الإسلام، ونعوذ بالله من ذلك، فليس لأحد أن يتخلف من غني وفقير وحر وعبد كما فعل المسلمون يوم الخندق والله أعلم انتهى.
نعم، يعني يوم الخندق الجهاد إيه؟ جهاد دفع ودهم العدو أرضنا. طب رجعوا إلى ولي الأمر ولا ما رجعوا يا إخوان؟ رجعوا إلى ولي الأمر، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنما كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل والعيال والتعرض لذهاب النفس. عن ابن شهاب في الآية الجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعدا، فالقاعد إن استعين به أعان، وإن استغيث به أغاث، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعدا. وقد ورد في وجوب الجهاد وفضله أحاديث كثيرة وسيأتي بعضها. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين